السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الوقت الثاني عشر من ربيع الثاني لعام 1447 الهجري الموافق 4 أكتوبر تشرين الأول لعام 2025 الميلادي بمشيئة الله وعونه وتوفيقه، نبدأ في قراءة هذا السفر العظيم والمؤلف الجليل والكتاب الممتع من مؤلفات شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 بعد الهجرة، ألا وهو كتاب انقضاء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق وتعليق دكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، وهذا من أجود تحقيقاته فيما أحسب أنه رسالة علمية تقدم بها المحقق لنيل درجة علمية لعلها الدكتوراه، لا أتذكر. وهذا الكتاب أحد كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية الجليلة التي هي فريدة في بابها، عظيمة في موضوعها وفي محتواها. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع فيها وفي هذا الموضوع المهم الجليل الخطير، جمع فيها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية لأئمة الهدى شيئا كبيرا كعادته. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من نعمة الله ومنته عليه أنه ما تكلم في موضوع إلا وقد وفاه حقه ولا يكاد يترك لقائل مجاله. ونجد أن هذا الموضوع موضوع مخالفة الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وأهل المعاصي، مخالفتهم في هديهم وفيما اختصوا به، نجد أنه إلى الآن لم يؤلف كتاب مثل هذا الكتاب، وما من مؤلف أو كاتب ينحو للكتابة في هذا الموضوع إلا وكان هذا الكتاب من مصادره الأولية. لا يكاد الكاتب في هذا الموضوع يتعدى هذا الكتاب، مما يدلك على جلالة قدره وعظيم موضعه. ويبدو أن هذا الكتاب من أقدم أو من أوائل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والمحقق يشير إلى أنه لم يجد وقتا أو زمنا محددا لتأليف هذا الكتاب، لكن فيما يبدو له من الإحالات التي يحيل إليها شيخ الإسلام ابن تيمية على كتبه الأخرى في هذا الكتاب، يبدو له أنه ألفه قبل سنة 1575 سنة 1575، وبعضهم يرجع هذا الكتاب أو تأليف هذا الكتاب إلى وقت أسبق من هذا، لكن نفسه في هذا الكتاب لا يختلف عن نفسه في كتبه الأخرى، وقد جمع فيه فأوعى واستقرأ النصوص الواردة في هذا الباب بشكل جيد جدا. وقد قرأ هذا الكتاب على الشيخ العلامة فقيه العصر محمد بن صالح العثيمين في إحدى مجالسه، وعلق على مواضع منه، وسوف نجمع في رحلتنا مع هذا الكتاب بين هذين الإمامين، فنقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إذا وصلنا إلى موضع علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية نسمع تعليقه من الأخ شيخ نعم ابن عثيمين، نسمع تعليق الشيخ ابن عثيمين عليه، وتعليق ابن عثيمين موجود مطبوع وضع مع رسالة مع نفس الكتاب على حاشية الكتاب، وخرج ضمن سلسلة مؤلفاته التي تولى طباعتها مؤسسته العلمية، وهو مع الأخ الشيخ ماهي سوف يقرأ لنا عندما نصل إلى موضع فيه تعليق الشيخ، سنستمع إلى تعليقه بإذن الله. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعافية والوقت حتى نرى نهاية قراءته كما من علينا بقراءة مؤلفاته السابقة. فليتفضل الأخ الدكتور. تفضل. لعل كلنا لديه الكتاب، سندخل في الكتاب مباشرة. مقدمة للكتاب عايشين للكتاب. مقدمة لا تسكن للكتاب يعني. تمام. ماذا كذا أكرت للتهم هذا مقدمة الساعة أبو طلي لك مقدمة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى.
وهذا من حسن من براءة الاستهلال، يسمونه براءة الاستهلال، هو دخل في الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وضمن ثناءه وحمده لله عز وجل إشارة إلى موضوع الكتاب، واقتبس هذه الإشارة أيضا من فاتحة الكتاب، فهذا من براءة الاستهلال.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمره باتباعها وأمره بأن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
ليس هناك قل، يعني أمره أن يقول قل،
وأمره بأن يقول
هذه سبيلي
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأهلي اتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
لأن كلمة أمره إشارة إلى كلمة قل، أمره فهي قل، أمره أن يقول هذه سبيلي.
وبعد فإني قد نبهت إما مبتدئا وإما مجيبا عن التشبه بالكفار في أحكامهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع بمجاربة هذه الكفار، من الكتابيين والأميين ومن الكتابيين والأميين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأحاديث.
نعم هناك تعليق.
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: أما مجالدة الكفار مثلة فغير مشروع، ولكن يخالفهم المسلم ويجدون صلى الله عز وجل.
وفي كلام شيخ الإسلام ما يدل على أنه قد كتب في هذا الموضوع كثيرا قبل أن يكتب هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب ليس هو أول ما كتب في الموضوع، لكن كما قال: فإني كنت قد نهيت إما مبتدعا وإما مجيبا، إما مبتدعا وإما حال الجواب، يعني كتب ما يدعو فيه إلى النهي عن التشبه بالكفار. والشيخ ابن عثيمين يقول: ليس المقصود مجانبة الكفار مجانبة مطلقة، لأن هذا ليس ممكنا، خاصة عندما يكون المجتمع فيه مسلمون وغير المسلمين، ولا يقال للمسلمين أن ينفصلوا ويكونوا لأنفسهم مجتمعا ليس فيه غير المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة مع الكفار، وعاش في المدينة كذلك مع الكفار، عاش مع اليهود والمشركين، بل كان يعاملهم معاملة جائزة، معاملة مباحة، كان يشتري منهم و يجلس معهم فيما يحقق المصلحة للجميع. فليس المراد بالمجانبة المفاصلة بشكل كلي، وإنما المراد مخالفة في هديهم، مخالفة في هديهم.
وإن كانت هذه القاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروق،
عندنا واصطلاحا جامعا من اصولها، هكذا عندنا
اصلا جامعا من
اصولها، وهذا والذي عندك جميل، يعني اصلا جامعا من اصولها، كما قال: قاعدة من قواعده واصلا من اصولها، يعني هو اليق بالسياق. نعم.
لكني نبهت كذلك بما يسره الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم
يحضرني الساعة. هذا يدل على أنه كتب، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، يعني كتب وذهب المكتوب ولا يستطيع أن يحضر ما الذي كتب.
والله
وأنه
الله
استغنى بحمد عما كتبه. نعم. وحدثنا بسبب ذلك من خير ما أعذره الله سبحانه، ثم بلغ
أنا من بركات شيخ الإسلام رحمه الله، فهي كتابات لها تأثير في الأمة، وأنا من نعمة الله عز وجل على أن يكون لكلامه وكتاباته تأثير. فكتب شيخنا محمد بن عبد العزيز بن المطوع رحمه الله قال: إن هذه واحدة من كرامات الشيخ أحمد بن حسين رحمه الله، بكونه يؤثر في الحدود ويكتب، وكونه يؤلف هذه المؤلفات الكثيرة العظيمة في هذا الكتب الكريم.
فإذا كان هذا من أوائل مؤلفاته، ومع ذلك يعني في كلامه ما يدل على أن الناس مهتمون بالسماع منه وقبول كلامه واستفتائه فيما يرد عليهم من الإشكالات ومن أمور دينهم، هذا يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ تأثيره في الناس مبكرا، يعني في أوائل حياته كان الناس يستكتبونه ويسألونه ويستفتونه، كان يكتب لهم جوابا ويطير هذا الجواب ويؤثر فيهم، ف فيشير الشيخ يقول هذا من كرامة الله عز وجل على هذا الشيء الذي كان مؤثرا ولا زال إلى الآن تأثيره وشيخ صلاح مقبول له رسالة أثر دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية في الجماعات الإسلامية المعاصرة فيما أذكر أثر دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية في الجماعات، وكتب هذا الكتاب كتاب جميل وقيم ليبرهن به على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني صار محبوبا لدى جميع الجماعات والتيارات الإسلامية. الكل يدعي أنه ابتداء لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مهما كانت هذه الجماعة فيها ما فيها تجد أنها يعني تدعي أنها امتدادا لدعوته الإصلاحية، فهذا مما يدلك على أثره في الجماعات، الجماعة الإسلامية في باكستان، جماعة إخوان المسلمين، والحركات الإسلامية غيرها من الحركات المعاصرة. لعل الأخ مهندس بشير لعله يبحث عن هذه الرسالة ويضعها. أثر دعوة شيخ الإسلام لصلاح مقبول، أثر دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية على الجماعات الإسلامية المعاصرة، ماذا هو اسم الرسالة؟ فإذا قرأتم هذه الرسالة تجدون أنه برهن من خلال مؤلفاته وكتب ورسائل تلك الجماعات، كل جماعة تدعي أنها امتداد للدعوة الإصلاحية التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره، وهذا يدلك على أثره البالغ، أثره الكبير، مثل الشيخ عثمان بن فوجي في بلاد السودان، وكل حركة تحريرية أو إصلاحية يعني تتباهى وتتفاخر بأنها على تسير على أثره. تجد جماعة الطرق الصوفية كل واحد يريد أن ينتمي إليه، يقول التجانيون هو من التجانية، ويقول القادرية هم من القادرية، وتأتي جماعة إزالة البدع تقول هي امتداد لدعوة الشيخ عثمان بن فوجي، بل حتى تجد الحركة الإسلامية التي تزعمها رأس الرافضة في هذا العصر هم أيضا يعني حتى مدارسهم يسمونها الفوجية، يعني كل يدعي وصلا لليلة ليلة لا تقل له بذاتها. فهذا يدل على كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام وهذا الشيخ، يمتد أثره إلى الأجيال اللاحقة. نعم، رأيت رسالة ممكن تدانوتها في طبعة قديمة وفي طبعة حديثة نقعها وزاد فيها وعدلها، أظن غير الألوان، لكن الطباعة الأولى بهذا الأثر دعوة شيخ الإسلام. لا حريف نعم حركات الإسلامية
ثم بلغني بأخرى أن من الناس من استرد ذلك واستراح لمخالفة حاجة قد نشر عليها وتمسكوا في ذلك بحمومات وإطلاقات يعتمدوا عليها، فاقتباني بعض الأصحاب،
أي طلب مني بعض الأصحاب، هذا معنى فاقتباني،
أن أعلق في ذلك ما يقول فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة.
وهذا الكتاب عنده تعليق، يعني تعرفون أن التعليق يعني أقل مرتبة من التأليف، فهو سمى رسالته هذه بضخامتها تعليق، فسألني أن أؤلق. نعم،
لذلك ما يقول فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة بكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، وبما قد عم كثيرا من الناس الابتلاء بذلك تصابوا في نوع جاهلية.
نعم،
أسألكم قول بعضهم إن القرن الذي نعيش فيه من الجاهلية أحضر إلى الجاهلية الأولى، فنقول وصف هذا الفضل لأنه أحضر إلى الجاهلية الأولى قد يكون مبالغة قد يكون حقا في بعض الجهات. مثلا بعض الجهات مثل الشيوعية جاهلية أعظم، وأما وصف الجاهل المسلمين بذلك فهو مبالغة، فالحمد لله حتى جاهلين.
نعم، هو الشيخ وكيتم ذا كنائنا الشيخ هنا يشير إلى الكلام الذي اشتهر في كتب سيد قطب وأخيه محمد قطب من وصف هذا العصر بأنه عصر جاهلي، أو هذا القرن قرن العشرين بأنه قرن جاهلي، حتى لمحمد قطب رسالة جاهلية القرن العشرين فهذا من إنصاف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هو قال من جهة هذا الكلام صحيح، من جهة عندما تنظر إلى مبادئ الشيوعية تجد أنها أكثر جاهلية، لأنهم ينكرون وجود الله أصلا بخلاف جاهلية العرب، فإنهم مقرون بتوحيد الربوبية. أما الشيوعيين والملحدون الذين يقولون بأن لا إله ويقولون إن كل شيء إنما أوجدته الطبيعة ويعبدون المادة، يقولون من هذه الجهة قد يكون الوصف صحيحا، أن هذه جاهلية أقبح من جاهلية العرب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. أما من جهة أخرى ففيه مبالغة إذا كان الوصف للمجتمعات الإسلامية، الدول الإسلامية وصفها بأنها دول جاهلية هذا فيه مبالغة، لأن فيها مسلمون وفيها من يعبد الله ويقر بوجود الله وبربوبيته وألوهيته ويقوم بتطبيق شعائر الله حسب إمكانيته واستطاعته، فلا يصف هذا بأنه جاهلية. إن كان وصف الإنسان بأن فيه جاهلية أي فيه شيء من أعمال الجاهلية هذا وارد حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك شيء من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من أعمال الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، فذكر بعض الأعمال التي تمارس بين المسلمين وهي من أعمال الجاهلية. كون المسلم فيه شيء من الجاهلية ليس معنى أنه جاهل أو أنه يعيش حياة الجاهلية، إن حياة الجاهلية يعني حياة الكفر، فالوصف ينطبق تماما على المجتمعات الكافرة التي لا تؤمن إلا بالمادة، لكن الوصف لا يصدق بل لا يصح أن يطلق على المجتمعات الإسلامية. نعم. نعم، هناك أشياء يعني فيها جاهلية، لكن المجتمع تقول لا تقول إيه، نعم هو يتحدث عن المجتمع ككل وليس بالنسبة للأفراد. نعم.
فذكرت مع الله الصلاة مع أنه استغفرت ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء، واستغفرت الآثار في ذلك الموجود فيه أكثر مما
هنا عندنا لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. فهنا الشيخ الإسلام يشير إلى أنه ذكر ما حضره ولم يقصد بتأليفه هذا أن يستقرئ في الموضوع من جميع جوانبه. وهو كما بدأ لك أن هذه القاعدة كثيرة الشعب، لها أصول، يعني لها يعني أصولها لها فروع كثيرة كما أشار في بداية كلامه. وهنا يشير إلى أن لو أن شخصا أراد أن يستوفي هذا الموضوع حقه ربما لا يجد أكثر مما كتب، لكن إلى الآن في حدود علمي لا يوجد كتاب جمع ما جمع هذا الكتاب في هذا الموضوع.
ولم أكن أظن أن من صبر في الفقه ورقمت إيماءات الشرع ومقاصده وهي للفقه وما سبقينه يشك في ذلك،
يشك في أن الموضوع يستحق أكثر من هذا.
لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في الفقه وقلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النقطة إلا كانت حياة قلبه وصحة الإيمان بدون استفارة بأسرع شمرين. ولكن نعوذ بالله من أبان القلوب وأعظم القدس اللذين من السلطان والمعرفة الحق والاتباع.
هذا صحيح، فلا شك أن من وفر الإيمان في قلبه وكمله له سيمكن وفورا كاملا لمشافة المسلمين لما يترتب على ذلك من المفاتيح العظيمة وهو إحلال الجنسية الإسلامية في عباد أولاد الكفار، وسيحسن ما يتبين في ذلك من كلام وأن يتبين الله ولا حاجة للكفار.
ما شاء الله. إذا أنكم كجميل يروان الشيخ الإسلام ليك مرة ممكن جميل يروان الشيخ إبن الشيخ
بس
أنا سامعه.
يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أن يلتفت على خطبة من الرسل وقد مات أهل الحرب عرفا وعجبهم إلا بقاك من أهل الكتاب ماتوا وأكثرهم قبل من بعد والنفس ذكر أهل رجلين إما كتابين معتصم بكتاب وإما مبشر إما كتابي مؤتسم بكتاب
بكتاب إما مبدل وإما مبدل
منسوخ إما مبدل وإما منسوخ أو بدين ذلك.
لا 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 ما في أو تو ما في إما كتابي مؤتسم بكتاب فأراد أن يبدل أن يبين لك ما هذا الكتاب الذي أعتسم به كتابي إما مبدل وإما مبدل منسوخ ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك وإما هنا يأتي التفصيل الثاني القسيم. إيه نعم نعم ليس فيها نعم.
إما مبدل أي بدون نفسه وإما مبدل منسوخ.
نعم.
أي جمع بين الأمرين. وفي
نسبة إما مبدل وإما منسوخ والله أحسن. شيخ عثيمين يقول الذي عند الشيخ هذا أحسن، الذي في المطبوعة إما مبدل وإما منسوخ، إما مبدل وإما مبدل منسوخ. نعم المعنى يتضح. ودين دارس
نعم ودين جالس بعضه مجهول وبعضه متروك وإما منه من عربي معجمي مقبل على عبادة المستحسن وظن أنه يرفعه من نجم أو وسد أو قبل أو تمثال أو غير ذلك والناس في الجاهلية
كلمة العدم في ذلك الوقت كانت تطلق على غير المسلمين، يعني يقابل المسلم العجم، قابل المسلم والكتابي والعجمي. العجم غالبا ما يشيرون بها إلى الفرس المجوس الوثنيين غير العرب، غير العرب أهل فارس أهل الروم أهل الروم يشيرون إليهم بالعاجم، فالكلمة هنا تقصد غير المسلمين من غير العرب. نعم.
والناس في جاهلية جهلاء بالمغايات يظنونها حلما وهي جهل وأعمالهم يحسبونها صلاحا وهي فساد وبدأت البشر منهم علما وعملا المحصلة قليلة من العلم الموروث على الأنبياء المتقدمين فاشتبه خير من حقه بباطله أو اشتبه بأعمل أهلين منه مشروع وأستميت منه مشروع وأكثره مبتدع فكان يؤثر في سلامه إلا قليلا وأن ينتهي من بيته كان متوسطا
أو أن يفدها
أو أن يهدأ بنظره
بنظره نعم
بنظره بكثرة
المتقصفة يتعب يتعب في بتحصيل علوم الأوائل كما يسمونه علم الفلسفة ويتعاناه ويعالجه ويتعب أقله في تحصيله فتذوبه
مهزمه بالامور الطبيعيه والرياضيه في اصلاح الاخلاق حتى يصل ان وصل وان له ذلك حتى يصل ان وصل وان له ذلك
عندك وان له ذلك او ليس عندنا وان له ذلك يعني هناك جمله قبل هذا الذي قلت
حتى يصل ان وصل
جيكم جيكر شهاتر
حتى يأتي لقد موصل فأنا له ذلك ما كتب الاختلاف بين أهله والاضطراب
لا لا عندك سقط
ايه
عندي سقط حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نذر قليل مضطرب لا يروي
لا يروي
لا يروي لا لا ليس عندك لا يروي لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي باطله أضعاف حقه إن حصل وأن له ذلك
ما كتب الاختلاف بين أهله والاضطراع وتحمل الأدلة عليه
والأسباب
فهذا
المهم فتجد ان الذين خاضوا في علم الاوائل علم الفلسفه والمنطق والرياضيات ودخلوا فيها وذهبوا فيها وافرغوا اوقاتهم كلها في معاناه هذا العلم تجد انهم في النهايه لا يتعسلون على شيء في النهاية يرجعون بخفي حنين دون أن يحصلوا على شيء والشيخ محمد الغزالي محمد بن محمد أبو حامد الغزالي حياته مثالا لهذا فقد خاض في هذا الفن وأنفق حياته كله وبذل كل وسعه وجهده في سبيل تحصيل علم الأوائل وعلم الكلام وفي النهاية خرج متحسرا ونادما من الوقت الذي قتله في هذا في هذه الرحلة الرحلة المريرة الشاقة وكتابه المنقذ من الضلال لعل بعضكم قرأوا هذا الكتاب تجدون الحياة الفكرية للإمام وكيف دخل متاهات عدة وانتسب إلى مذاهب شتى سيقول إنه وصل إلى درجة أنه يرى تكافؤ الأدلة
لأن أدلة فكر المذاهب متناقضة متباينة مختلفة أنت أدلتها في بيان الإله وواجب الوجود كما يقولون أدلتها متناقضة متكافئة حيث لا يترجح له دليل على ذلك وعاش حياة كلها
سلام فلذلك لما قال
Thank you.